أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 21 من لقاءات مدارسة حاشية الباجوري على شرح العلامة ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع رحمة الله عليهم أجمعين. وكنا قد بلغنا قول الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى، وهو أي السواك في ثلاثة مواضع أشد استحباب. قال الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى: قوله وهو أي السواك، أي بمعنى الاستياك كما هو ظاهر. الاستياك أو التسوك في ثلاثة مواضع أشد استحبابا. قوله في ثلاثة مواضع، أي بحسب ما ذكره المصنف، وإلا فهي تزيد على الثلاثة، كما أشار إليه الشارح بقوله: ويتأكد أيضا في غير الثلاثة المذكورة إلى آخره. إذن فهو أراد أن يشير إلى بعض هذه المواضع، وليست كلمة ثلاثة هنا للحصر. قوله أشد استحبابا، أي أقوى ندبا. إذن فهو مستحب في كل حال كما سبق، مندوب في كل وقت وحال، غير أنه في هذه المواضع الثلاثة التي سأذكرها وهناك غيرها أشد استحبابا من غيرها. قال: وقوله من غيرها، أي منه في غيرها، فهو في هذه المواضع آكد منه في غيرها. قال: أحدها عند تغير الفم من أزم، قيل هو سكوت طويل، وقيل هو ترك الأكل. قال: قوله أحدها، أي أحد المواضع الثلاث، ولو قال الأول لكان أنسب بقوله فيما يأتي الثاني والثالث، وهذه معتادة يقولها ابن قاسم ويعلق عليها الباجوري. عند تغير الفم، قوله عند تغير الفم أي لونا أو ريحا، وأفهم قوله عند تغير الفم أنه يسن لتغير الفم ولو لمن لا سن له، وهو كذلك لأنه لم يقيد ذلك بمسألة سن ولا غير سن، إنما قال عند تغير الفم، فمن كان له أسنان ومن كانت ليس له أسنان سواء. قوله من أزم، أي من أجل أزم، فمن تعليلية، والأزم بفتح الهمزة وسكون الزاي المعجمة مصدر أزم. قال في الصحاح: أزم عن الشيء أمسك عنه. قال أبو زيد: والآزم بالمد الذي ضم الشفتيه. وفي الحديث أن عمر سأل الحارث بن كلدة: ما الدواء؟ فقال: الأزم، يعني الحمية، وكان طبيب العرب إذاك. وبالجملة فأصله في اللغة الإمساك، واختلف فيه الأصحاب. الشيخ أشار إلى هذا في الشرح، قال: قيل هو سكوت طويل، وقيل هو ترك الأكل. قال: فقال بعضهم هو السكوت الطويل، وقال بعضهم ترك الأكل. وأشار الشارح للخلاف بقوله: قيل هو سكوت طويل، وقيل هو ترك الأكل. قال: وكان ينبغي أن يقول ترك الأكل والشرب كما قاله في شرح المهذب. عند تغير الفم من أزم يتأكد استحباب الاستياك بهذين المعنيين حتى يصيب العامل الموضع عند السكوت الطويل وعند ترك الأكل والشرب. فإذا حصل تغير الفم بسبب واحد من هذين الأمرين فيستحب السواك استحبابا متأكدا. عند تغير الفم من أزم وغيره، قال وإنما قال وغيره ليشمل تغير الفم بغير أزم كأكل ذي ريح كريه من ثوم وبصل وغيرهما. قال الشيخ الباجوري قوله وغيره أي ما عدا النوم، لأن النوم من الأشياء التي تغير رائحة الفم وقد ذكرها فاستثناها هنا حتى لا يكون ذكرها بعد ذلك نوع من الاستدراك، التكرار بغير فائدة. قوله وغيره أي ما عدا النوم لأنه سيذكره. قوله كأكل ذي ريح كريه، هذا مثال لغير الأزم. قال وغيره وضرب أمثلة، أكل ذي ريح كريه من ثوم وبصل وغيرهما. قال وقوله من ثوم إلى آخره بيان لذي الريح الكريه. فإذا سأل إنسان وقال ما مثال غير الأزم، فنقول له يتغير الفم كما تغير بالأزم، يتغير بأكل ذي ريح كريه. فيسأل ويقول مثل ماذا؟ فنقول مثل الثوم والبصل وغيرهما. ويسأل مرة أخرى فأقول وما غيرهما هذا؟ يأتي في كلام الشيخ مثل الفجل والكراس. قال وغيرهما، قال وقوله وغيرهما أي كالفجل والكراس، فيتأكد لمن أكل شيئا من ذلك السواك لإزالة رائحته خشية إيذاء الآدميين أو الملائكة. إذن الأمر الأول هو عند تغير الفم بأي تغير كان، والأزم السكوت الطويل أو بترك الأكل والشرب أو بأكل ذي ريح كريه أيا كان نوعه، كل هذه أسباب لهذا الموضع وهو تغير الفم. قال والثاني عند القيام أي الاستيقاظ من النوم. قوله عند القيام أي الاستيقاظ من النوم وإن لم يحصل تغير، وهو خلاف الإيه؟ السابق. قال لأنه مظنته لما فيه من السكوت هو المعنى الأول في الأزم، وترك الأكل والمعنى الثاني في الأزم، وعدم سرعة خروج الأنفاس إضافة إلى هذين. فإذا عند الإيه؟ عند الاستيقاظ من النوم عموما حصل تغير في الفم أو لم يحصل. قال ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك أي يدلكه به. وبهذا المعنى لو ذكره في كلمة وغيره ما كان من باب التكرار لما يريد هنا، بمعنى أنه هناك إذا أحدث تغيرا فهو خاص، وهنا أحدث تغيرا أو لم يحدث كما قال فهو عام، وذكر العام بعد الخاص لا يعاب. ثم قال ولا فرق بين النوم ليلا والنوم نهارا، لأنه قال عند الاستيقاظ، عند القيام أي الاستيقاظ من النوم. وفي الحديث إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، فكل النوم. عند القيام أي الاستيقاظ من النوم، والثالث عند القيام إلى الصلاة فرضا أو نفلا. قوله عند القيام إلى الصلاة أي إرادة فعلها، ليس المقصود عند القيام يعني الوقوف، لأن ربما يصلي إنسان من قعود. قال عند القيام إلى الصلاة أي إرادة فعلها ولو من قعود، كالعاجز في الفريضة أو كمن أراد أن يصلي من قعود في النافلة. قال وإن تكررت، حتى لو تكرر صلاة الإنسان كمثل من يصلي ركعتين فركعتين 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 في النهار في الضحى أو في الليل في التهجد والقيام، وإن تكررت. قال ولو صلاة جنازة، حتى لو كانت الصلاة صلاة جنازة، حتى لا يتوهم أحد فرض معناه الفروض الخمس والنفل معناه ما سواها ويخرج الجنازة، لا صلاة الجنازة كذلك. قال ومثل الصلاة الطواف وسجود التلاوة والشكر وخطبة الجمعة وغيرها، فإن أحرم بالصلاة قبله لم يفعله عند العلامة الخطيب. شيخ شربيني في مغني المحتاج يقول إن الإنسان إذا لم يتسوك وكبر دخل في الصلاة لا يتسوك، بخلاف الرمل. لذلك الشيخ يقول ويسن بأفعال خفيفة عند الرمل أنه يتسوك حتى ولو إيه كبر تكبيرة الإحرام لئلا يفوته أجره وثوابه، لكن بأفعال خفيفة حتى لا يدخل في مبطل من مبطلات الصلاة وهو العمل الكثير أثناءها. قال فرضا أو نفلا، قوله فرضا أو نفلا تعميم في الصلاة، يعني كل الإيه كل صلاة. قال وقد ورد ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بلا سواك، كما عند البيهقي وغيره. قال وهذا لا يقتضي تفضيل صلاة المنفرد بسواك على صلاة الجماعة وإن كانت درجاتها 27 أو 25، لخبر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أي المنفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. هل الإنسان، هذا هو السؤال، إذا صلى ركعتين بسواك وكانت كما في هذا الخبر خيرا من 70 ركعة بلا سواك، هل معنى هذا أن الإنسان إذا صلى ركعتين منفردا وتسوك وكفيهما نحط 70 ركعة في مقابل صلاة الجماعة بخمس أو 27 درجة في مقابل بعضها، فنقول إن 70 أو ما هو خير منها أفضل، فمعنى ذلك صلاة المنفرد صارت أفضل من صلاة الإنسان في جماعة؟ يقول لا، ليس بالضرورة. لماذا؟ قال لأن درجات صلاة الجماعة قد تعدل الواحدة منها كثيرا من الركعات بسواك، ده ممكن 70 درجة دول كلهم يجوا مثلا في 10 درجات من 25 أو من 27، عموما لا تعارض بين هذا الخبر وذاك. ثم قال: ويتأكد أيضا في غير الثلاثة المذكورة مما هو مذكور في المطولات. هذا دليل على أن الثلاثة ليست للإيه؟ للحصر. قال: قوله ويتأكد أيضا، أي كما يتأكد في هذه الثلاثة. فقول المصنف في ثلاثة مواضع ليس بقيد. قوله مما هو مذكور في المطولات بيان لغير الثلاثة المذكورة، يعني هناك غير الثلاثة، أين هي؟ ذكروها في المطولات، وسأذكر لك أمثلة منها فقط. قال: وقد مثل لذلك بمثالين وأشار بالكاف إلى بقيتها. قال في الأمثلة: كقراءة القرآن واصفرار الأسنان، وأشار بالكاف إلى بقيتها كإرادة النوم وعند الوضوء وقراءة الحديث ودروس العلم والذكر وعند دخول الكعبة وعند دخول الإنسان بيته وعند جماعه لزوجته وأمته وعند اجتماعه بإخوانه وعند العطش والجوع وعند الاحتضار. قال: ويقال إنه يسهل خروج الروح. قال: وفي السحر وإرادة الأكل وبعد الوتر وإرادة السفر وعند القدوم منه. كل هذه مواضع مذكورة في المطولات يتأكد وقتها استعمال الايه؟ السواك، او يتاكد الاستياك. قال: فان لم يقدر على جميع ذلك استاك في اليوم والليله مره. قال: وفيه فضائل كثيره وخصال عديده، اعظمها انه مرضاه للرب، مسخطه للشيطان، مطهره للفم، مطيب للنكهه، مصف للخلقه، مزك للفطنة والفصاحة، قاطع للرطوبة، محد للبصر، مبطئ للشيب، مسو للظهر، مضاعف للأجر، مرهب للعدو، مهضم للطعام، مرغم للشيطان، مذكر للشهادة عند الموت. وقد أوصلها بعضهم إلى نيف وسبعين خصلة. ذكر هو منها هنا ستة أو 16 خصلة. قال ابن القاسم: كقراءة القرآن واصفرار الأسنان. قال قوله: كقراءة القرآن، ويكون قبل التعوذ للقراءة. يستاك ثم يتعوذ ثم يبسمل ثم يقرأ. قال قوله: واصفرار الأسنان. قال: وهو المسمى بالقلح بفتح القاف واللام. القلح هو التغير الذي يطرأ على لون الأسنان فتميل إلى الصفرة أو تكون صفرة. ثم قال: ويسن أن ينوي بالسواك السنة، وأن يستاك بيمينه، ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه، وأن يمره على سقف حلقه إمرارا لطيفا، وعلى كراسي أضراسه. هذه سنن ذكرها في استعمال السواك. قال قوله: ويسن أن ينوي بالسواك السنة، بأن يقول: نويت سنة الاستياك. قالها بإيه؟ بقلبه، أو قالها بلسانه ليساعد قلبه. قال: فلو استاك اتفاقا من غير نية، نوع من التعود مثلا، قال: لم تحصل السنة فلا ثواب له. لم تحصل السنة فلا ثواب له. لماذا؟ لأنه إيه؟ لم ينوي. قال: ومحل ذلك ما لم يكن في ضمن عبادة، كأن وقع بعد نية الوضوء، وهو إنما يقع بعد نية الوضوء إذا حصل بعد غسل الكفين، يسمي وينوي ويغسل الكفين، تشترك هذه المحال الثلاثة، النية في القلب، البسملة في الفم، وغسل الكفين في الجوارح، في الأدوات والأعضاء، فيستعمل إيه؟ يستعمل السواك بعدها. وقع أثناء عبادة حصل الثواب، لا يحتاج إلى نية مستقلة. قال: أو بعد الإحرام بالصلاة على ما قاله العلامة الرملي، فقد وقع أيضا أثناء عبادة، هنا لا يحتاج إلى إيه؟ لا يحتاج إلى ثواب. ما لم يكن في ضمن عبادة، يعني أما إذا كان في ضمن عبادة كمثل المثالين المذكورين، وقع بعد نية الوضوء، وقع بعد الإحرام بالصلاة على ما قاله العلامة الرملي، فقد حصل له. قال: وإلا فلا يحتاج لنية، وإلا إن كان وقع في ضمن عبادة لا يحتاج لنية، لأن نية ما وقع فيه شملته الوضوء في الصورة الأولى والصلاة في الصورة الثانية للعبادة عموم. ثم قال: وأن يستاك بيمينه. قال: قوله وأن يستاك بيمينه أي لأنها للتكرمة وليست مباشرة أو مباشرة للقذر. وعادة الشرع الكريمة أنه يجعل الأشياء المستحبة المستطابة التي للتكرمة يجعل لها اليمين، والأشياء التي فيها مباشرة القذر، الأشياء المستخبثة، يجعل لها الشمال. وما كان في معنى هذا؟ يدخل الإنسان المسجد باليمين ويخرج بالشمال، يدخل الخلاء بالشمال ويخرج باليمين. فهنا جاء السؤال: هل يستعمل في السواك اليمين أو الشمال؟ الشيخ يقول: هو من باب التكرمة وليس من باب مباشرة القذر، وما كان من باب التكرمة ولم يكن من باب مباشرة القذر استعمل فيه اليمين. قال: وبهذا فارق الاستنجاء، الاستنجاء في مباشرة للقذر، فلذلك لا يستنجي الإنسان بيمينه ونحوه، لا يمس ذكره بيمينه، وإنما يقدم الشمال. وبهذا فارق الاستنجاء ونحوه. ويسن أن يجعل الخنصر من أسفله، أن يضعه فوق خنصره، أن يجعل الخنصر من أسفله، والبنصر والوسطى والسبابة فوقه. يبقى الخنصر من أسفل، والأصابع الثلاثة البنصر والوسطى والسبابة من فوق، والإبهام أسفل رأسه من عند الجهة التي يستاك بها. قال: ثم يضعه بعد أن يستاك خلف أذنه اليسرى، لخبر فيه واقتداء بالصحابة، ورد هذا في جامع الترمذي وغيره. قال: واستحب بعضهم أن يقول في أوله: اللهم بيض به أسناني، وشد به لثاتي، وثبت به لهاتي، وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين. قال: ويسن بلع الريق عند ابتداء فعل السواك، وإن لم يكن العود جديدا. بلع الريق عند بداية التسوك. ثم قال: ويكره أن يزيد طول السواك على شبر، لما قيل: إن الشيطان يركب على الزائد. ويسن التخليل، يعني استعمال الخلة قبل السواك وبعده ومن أثر الطعام، لما قيل من أن من واظب على الخشبتين أي الخلال والسواك أمن من الكلبتين، ولم يتبين لي ما معنى هذا. ويستحب كون الخلال من عود السواك أو من الخلة المعروفة، الخلال التي يستعملها الناس اليوم، فإن لم تكن من سواك نفس عود الأراك فلتكن الخلة المعروفة. قال ويكره بنحو الحديد، لأنه لا شك يؤذي اللسان. ثم قال ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه، ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه. قوله ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه أي إلى نصفه، ويثني بعده بالجانب الأيسر إلى نصفه أيضا من داخل الأسنان وخارجها. بأول ما يبدأ بالجانب الأيمن من الفم، يأتي به إلى النصف، ثم ينتقل إلى الجانب الأيسر يأتي به أيضا إلى النصف. هذا من داخل الأسنان وأيضا من خارج الأسنان. قال وأن يمره على سقف حلقه إمرارا لطيفا. قوله وأن يمره على سقف حلقه أي بعد إمراره على كراسي أضراسه طولا وعرضا، يبقى يبدأ بالكراسي أولا، فيمر السواك عليها بالطول وبالعرض، وعلى بقية أسنانه عرضا، وعلى لسانه طولا. فالشارح لم يرتب، لماذا؟ لأنه جاء بسقف الحلق قبل كراسي الأضراس. قال ولم يكمل، لأنه جاء بهذين ولم يأتي بالثالث وهو على لسانه طولا، فسكت عن هذه، وسكت كذلك على أسنانه عرضا، سكت عن أشياء ولم يرتب ما ذكره من الباقي. وأن يمره على سقف حلقه بعد إمراره على كراسي أضراسه طولا وعرضا، وعلى بقية أسنانه عرضا، وعلى لسانه طولا. إذن هذا هو الترتيب، كراسي الأضراس طولا وعرضا، على بقية أسنانه عرضا، على لسانه طولا. في المرتبة الرابعة يأتي أن يمره على سقف حلقه. قال وقوله إمرارا لطيفا أي لا شديدا، بحيث لا يتأذى بذلك. ثم قال وعلى كراسي أضراسه. قوله على كراسي أضراسه أي طولا وعرضا، وبقية أسنانه عرضا، وعلى لسانه طولا لا عرضا. يعني ذكر ما سبق وألمح إليه، ذكره هنا ترتيبا. قال فيكره في طول الأسنان وعرض اللسان، لا، في عرض الأسنان فقط وفي طول اللسان فقط. قال فما وقع في المحش من قوله وعلى لسانه عرضا خلاف الصواب، أن في اللسان على الطول فقط. قال خلافا للصواب، لأن استعماله في اللسان عرضا مكروه كما علمت. ثم قال الشيخ فصل في فروض الوضوء. قال وهو بضم الواو في الأشهر اسم للفعل. قال الشيخ الباجوري رحمه الله فصل، هذا الفصل هو أول مقاصد الطهارة، أول مقاصد الطهارة. هو ذكر لنا في البداية أن مقاصد الطهارة الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجس. قال وإنما قدمه على بقيتها لأنه أكثر غالبا، غالبا الإنسان يتوضأ أكثر مما يغتسل وأكثر مما يتيمم، والأحداث أكثر من الإيه؟ الأنجاز. قال: وفرض الوضوء مع الصلاة ليلة الإسراء. فرض يعني صار حتما لازما، لكن مشروعيته سابقة على ذلك، لأنه روي أن جبريل أتى له صلى الله عليه وسلم في ابتداء البعثة فعلمه الوضوء، ثم صلى به ركعتين كما في سنن ابن ماجه وغيره. فوجود الوضوء في المشروعية داخل الأحكام الخمسة موجود، صار حتما لازما بالفرض في رحلة الإسراء والمعراج. قال: وهو من الشرائع القديمة لخبر هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. إذن هو قديم قبل الإسراء والمعراج في هذه الأمة، وقبل هذه الأمة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: والخاص بنا الكيفية المخصوصة أو الغرة والتحجيب. هذه الكيفية خاصة بنا، وهي غسل الأعضاء الأربعة مع النية والترتيب. أما الوضوء كمشروعية دون الكيفية موجود قبل هذه الأمة. قال: أو الغرة والتحجيل الخاص بنا، هاتان العلامتان اللتان حددهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي ذكره الشيخ هنا، فقال لحديث: أنتم الغر، العلامة التي تكون في الوجه، المحجلون، العلامة التي تكون في اليدين والقدمين يوم القيامة من آثار الوضوء. إذن فهذه خاصة بهذه الأمة أخذا من هذا الحديث. قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال: وظاهر هذا الحديث اختصاص هذا الوصف بمن وجد منه وضوء. بمن وجد منه وضوء يعني من البالغ أو المميز أو غير المميز، الذي وضأه وليه كما سيأتي معنا. قال: لكن فرده بعضهم حتى في السقط. السقط لا يتصور من وضوء، لا بنفسه ولا بأن يوضئه غيره. قال: ومن وضأه الغاسل، من وضأه الغاسل، لأنه إيه؟ لأنه لم يتوضأ ولم يصلي في حياته قط مثلا، فوضأه الغاسل المغسل، فصار إيه؟ كل الأمة تتوضأ. قال: لكن طرده بعضهم حتى في السقط، ومن وضأه الغاسل وجعله منقبة لهذه الأمة كلها، وليس فقط لمن توضأ فحصل له من أثر الوضوء. فصل في فروض الوضوء. قوله في فروض الوضوء أي وسننه، لأن المصنف تكلم عليها أيضا. إذن هذا الفصل معقود لشيئين: الكلام على الفروض والكلام على السنة. قال: ففي كلام الشارح حذف، بمعنى أنه لما ترجم لكلام الشيخ اكتفى بشق من كلامه وترك الشق الآخر، وكان الأولى كما أشار الشيخ أن يذكر الشقين، فقول فروض الوضوء و سننه، فحذف الواو وحذف السن. قال: ففي كلام الشارح حذف الواو مع ما عطفت، فاندفع ما قيل لو أسقط لفظ الفروض لكان أولى وأنسب بما بعده. إذن هو اتجاه إما أن يسقط كلمة الفروض وإما أن يضيف كلمة السنة، وأما أن يعمل واحدة ويترك الأخرى فلن يتركه. فصل في فروض الوضوء. أراد الذي يقول أنه يسقط لفظة الفروض أن يقول فصل في الوضوء، والوضوء يشمل الإيه؟ يشمل الفروض والسنن. نعم. قال وهو بضم الواو في الأشهر اسم للفعل. قال قوله في فروض الوضوء، قوله وهو أي الوضوء، وهو مأخوذ من الوضاء، يعني في اللغة مأخوذ مشتق من الوضاء، وهي الحسن والنظافة والخلوص من ظلمة الذنوب، وهو اسم مصدر، وهو اسم مصدر. الوضاء اسم مصدر، وقياس المصدر التوضؤ، التوضؤ بوزن التكلم، لأن الفعل توضأ بوزن تكلم، يبقى توضأ توضأ، فيبقى هو إيه؟ المصدر، يبقى التوضؤ، واسم المصدر الإيه؟ الوضاء. ثم قال قوله بضم الواو في الأشهر، جرى الشارح على أنه بالضم اسم للفعل، وبالفتح اسم لما يتوضأ به، اسم للماء. قال وهو الأشهر كما ذكره، ومقابله، مقابل الأشهر، أنه بالضم فيهما، تقول في الفعل الوضوء وتقول في الماء الوضوء. قال وقيل بالفتح فيهما، تقول الوضوء في الاثنين. قال وقيل بعكس الأول، يعني تقول الوضوء للفعل والوضوء للماء. قال وهذه الأقوال تجري في كل ما كان على وزن فعول، كالفطور والسحور، تقول فعول وفعول، ويأتي فيها الاختلاف، ما فعول الفعل ولا المادة ولا العكس ولا يستويان وهكذا. اسم للفعل، قوله اسم للفعل أي الذي هو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية. إذن هذا هو الإيه؟ الوضوء أو التوضؤ، استعمال الماء في أعضاء مخصوصة التي حددها الشرع الأربعة أعضاء. قال مفتتحا بالنية، هذا الاستعمال مفتتح بالإيه؟ بالنية. قال ولا حاجة لزيادة قولنا على وجه مخصوص ليشمل الترتيب، يعني بعضهم يزيد جزءا إيه؟ ثالثا، استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية على وجه مخصوص، لماذا؟ ليشمل الترتيب. ألا، لا حاجة له. لماذا؟ قال لأن المراد بقولنا في أعضاء مخصوصة أنها مخصوصة ذاتا من كونها الوجه واليدين والرأس والرجلين، فهي محددة معينة بهذه الكلمة، كلمة مخصوصة، مخصوصة ذاتا، وأيضا مخصوصة صفة من تقديم المقدم وتأخير المؤخر. فكلمة مخصوصة حددت وعينت الأعضاء، وحددت وعينت موضعها مما قبلها وما بعدها، فأغنت عن الإيه؟ عن الترتيب. قال فيعلم الترتيب بدون تلك الزيادة. قال وحكمة اختصاص الوضوء بهذه الأعضاء كما قيل أن آدم عليه السلام توجه إلى الشجرة بوجهه وتناول منها بيده، وكان قد وضع يده على رأسه ومشى إليها برجله، فأمر بتطهير هذه الأعضاء، والله أعلم. هذا كله يبقى من الإسرائيليات إلا إذا ورد بسند صحيح.
اسم للفعل الذي هو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية. قال: والتعبير بالفعل والاستعمال للغالب. كلمة إيه؟ فعل، لأنها تقتضي فعل فاعل، والاستعمال لأنها تقتضي مستعمل، يعني فيه قصد ونية توجهت. قال: والمدار على وصول الماء إلى الأعضاء بالنية ولو من غير فعل. لو أن الإنسان مر في الطريق فوجد صنبورا مفتوحا فمر من تحته، أو واقف فانفتح صنبور بماء إيه؟ بماء طهور وهو واقف، فنزل بدون فعله، بدون استعماله. أمطرت السماء مطرا يغمر بدنه، فنوى الغسل وعم بدنه الماء، أو نوى غسل الوجه وحصل له غسل الوجه، نوى غسل اليدين فحصل غسل اليدين، وهكذا. فهو لم يفعل، لم يجلب الماء، لم يستعمل، لم يمد يده ويأخذ الماء، لا. فهذا كله إيه؟ جري على الغالب. قال: وهذا معناه شرعا. معناه شرعا استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية، هذا معنى الإيه؟ الوضوء شرعا. قال: وأما معناه لغة فهو اسم لغسل بعض الأعضاء سواء كان بنية أم لا. هذا في اللغة، اسم لغسل بعض الأعضاء سواء كان بنية أم لا. أما في الشرع فهو إيه؟ غسل أو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية. وهو المراد هنا، قال قوله: وهو المراد هنا، أي في الترجمة لما قال فصل في فروض الوضوء. ما المقصود بالوضوء هنا؟ الوضوء اللي هو اسم للفعل، ولا الوضوء اللي هو اسم لما يتوضأ به؟ قال: لا، اسم للفعل. قوله: وهو المراد هنا، أي في الترجمة، العنوان الذي وضعه، وفي قول المصنف وفروض الوضوء، أيضا كان الشيخ أبو شجاع يقصد إيه؟ يقصد الوضوء الذي هو الفعل إلى آخره. قوله: وبفتح الواو، هناك يقول: وبفتح الواو اسم لما يتوضأ به. قال قوله: وبفتح الواو اسم لما يتوضأ به، قوله: وبفتح الواو إلى آخره معطوف على قوله بضم الواو، وهو بضم الواو بعدين قال وبفتح الواو، فهما عبارتان معطوف ومعطوف عليه. اسم لما يتوضأ به، قوله: لما يتوضأ به، أي لما يعد ويهيأ للوضوء به، كالماء الذي في الإبريق أو في الميضاء، فهذا هو المقصود. لما يتوضأ به اسم للماء الذي يعد ويهيأ لأن يتوضأ به. قال: لا لما يصح منه الوضوء كماء البحر. ليس المقصود إنه هو إيه؟ اسم لما يصح منه الوضوء، لا. قال: خلافا لبعضهم، لأنه لم يسمع إطلاقه على ماء البحر مثلا، لا، إنما يطلق على ما في الإبريق، ما في الميضاء. فكلمة وضوء للفعل، وكلمة وضوء لهذا القدر الصغير القليل الذي أعددته وهيأته لتتوضأ به. فإن كان الموجود أمامك البحر وتتهيأ أنت لتتوضأ منه، لا يطلق على هذا البحر كله، لا يطلق على ماء البحر اسم وضوء، لا لا يطلق عليه هذا. قال وقول المحشي أي بالفعل، قال ليس بظاهر، لأنه لا يشترط التوضؤ بالفعل، بل الشرط أن يعد ويهيأ لذلك. يعني هل يمكن أن يسمى ما في الإبريق ماء وضوء، ها ماء وضوء، أو يقال له وضوء قبل ما تستعمله ولا بعد ما تستعمله بالفعل؟ لا، من قبل ما تستعمله، ها من وقت ما أعددته وهيأته يطلق عليه اسم إيه؟ اسم وضوء. قال ويشتمل الأول على فروض وسنن. الأول قوله ويشتمل الأول أي الذي هو الفعل، أصبح عندي بضم الواو اسم للفعل، بفتح الواو اسم لما يتوضأ به، أصبح عندي أول وثاني، الأول الذي هو الفعل. قوله ويشتمل الأول أي الذي هو الفعل، وهو من اشتمال الكل على أجزائه، فهو إيه؟ كل، وتحته أجزاء، هذه الأجزاء بعضها فروض وبعضها سنن. قال قوله على فروض وسنن أي وشروط ومكروهات، وشروط ومكروهات. أما الشروط فقد نظمها بعضهم في قوله أيا طالبا مني شروط وضوئه، وهذا الناظم اختلفوا فيه، فقالوا إنها للنووي رحمه الله، وقالوا إنها للولي العراقي يعني ابن الشيخ العراقي أحمد ابن الشيخ عبد الرحيم. قال أيا طالبا مني شروط وضوئه فخذها على الترتيب إذ أنت سامع، سيذكرها له نظمة. قال شروط وضوء عشرة ثم خمسة، يبقى المجموع كم؟ 15، فخذ عدها. والغسل للطهر جامع، وأظنها والله أعلم، فخذ عدها للغسل والطهر جامع. يريد أن يقول في هذا إن هذه الشروط كما هي شروط للوضوء فهي كذلك شروط للغسل، ويجمع بين الوضوء والغسل أن كليهما طهر، فهي شروط للطهر وتصلح للوضوء وتصلح للإيه، تشترط في الوضوء وتشترط في الغسل، والله أعلم. قال طهارة أعضاء، طهارة أعضاء، هذا هو الشرط الأول، طهارة أعضاء المتوضئ، طهارة بدن المغتسل من النجاسة، طهارة أعضاء نقاء، وهذا الشرط خاص بالنساء، النقاء من الحيض والنفاس، طهارة أعضاء نقاء، وعلمه بكيفية المشروع. الشرط الثالث علم المتوضئ، علم المغتسل بكيفية الوضوء أو بكيفية الغسل، يعني علم المتطهر بكيفية المشروع فيه من نوعي الطهارة، هذا شرط الثالث. ثم قال والعلم نافع، هذه تكملة، لأنه قال وعلمه بكيفية المشروع، قال والعلم نافع عشان يختم البيت. ثم قال في الرابع وترك مناف في الدواب، وترك مناف في الدوام. وترك مناف في الدوام يعني معناه ألا يكون هناك ما ينافي الوضوء. فلو أن الإنسان السليم ما يزال على حالة التبول أو التبرز، هل يصح أن يتوضأ في هذه الحالة؟ لا يصح، لا يصح أن يتوضأ والحدث ينزل منه. أو مثلا هناك ناقض للوضوء، كمثل مثلا زوجته تلمس عضوا من أعضائه وهو يتوضأ، فهذا منافي للوضوء، فلا بد من أن يترك المنافية في الدوام، يعني من بداية الطهر إلى آخره. وإلا فإذا غسل الوجه والمرأة تلامسه انتقض، وإذا عمل أي عمل لا يتم له وضوء طالما المنافي موجود. ترك المنافي في الدوام. وترك مناف في الدوام رقم كم؟ طهارة أعضائه، نقاء، وعلمه بكيفية المشروع، أربعة. وترك مناف في الدوام وصارف، يعني وترك صارف، ترك الصارف، ترك الصارف عن الرفع، ترك الصارف عن رفع الحدث، كمثل مثلا إنسان يتوضأ ويترك نية رفع الحدث، نية الوضوء، نية فرض الوضوء، نية استباحة الصلاة مثلا كما سيأتي معنا، لا يروح ينوي التنظف، يروح ينوي التبرد، لا، لابد من أن يأتي بنية رفع الحدث. وترك وصارف، يعني وترك صارف رقم كم؟ خمسة. والإسلام، الإسلام هذا هذا أيضا شرط، شرط من شروط صحة الوضوء أن يكون مسلما، وإلا لم يصح وضوءه، وكذلك غسله، لأنه عبادة أحتاج إلى نية. قال قد تم سابع، وأنا تفكرت كثيرا في هذه الخاتمة لم أجد لها معنى إلا إذا كان قصده قد تم، والإسلام قد تم. ثم قال سابعوا لما بعدها، لأن كده إلى الآن ستة، إلى الآن هي ستة، فكيف يقال قد تم سابعوا؟ لكن يعكر على هذا التأويل الذي ذكرته أنه بعدها قال وتمييزه، لم يقل سابعوا تمييزه، لما قال سابعوا وقال بعدها وتمييزه. عموما هذا هو الشرط السابع، قال وتمييزه، يعني تمييزه يعني لابد من أن يكون المتوضئ مميزا. فيصح الوضوء من البالغ، ويصح الوضوء من المميز، ويصح الوضوء من المميز، سواء قلنا 7 سنوات أو أقل من هذا بأن حصل له شرط التمييز. ثم قال واستثني، جاءت بعد التمييز، هو استثناء من من هذا الشرط الأخير من التمييز. قال واستثني فعل وليه إذا طاف عنه وهو بالمهد راضع، وهو بالمهد راضع. يستثني فعل الولي في مسألة الطواف، في الطواف، وقد سألت المرأة النبي ورفعت إليه طفلا فقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طب الطواف شرط فيه الوضوء، فيوضئه وليه، فهنا فقط يصح وضوءه، وفيما سوى ذلك لا يصح. وقالوا إن مثل الطفل في المهد المجنون في هذه الحالة أيضا يصح أنه يحج به وأنه يوضئه ويصح وضوءه، نحكم بصحة الوضوء. ثم قال: ولا حال نحو الشمع والوسخ الذي حوى ظفر والرمص في العين مانع. يبقى المقصود ولا حال مانع، ولا حال مانع يعني ألا يحول بين الماء وبين العضو الذي هو محل التطهير شيء يمنع وصول الماء إلى العضو. هذا الشرط كم؟ الثامن. ثم قال: وجري على عضو. ما الذي سيجري؟ الماء، أن يجري الماء على العضو في غسل الإيه؟ غسل هذا العضو. لا يكفي أن يصل الماء فقط، لابد أن يجري حتى يسمى غسلة. ربنا قال فاغسلوا، وقال واغسلوا، ولا يسمى غسلة إلا بالجري. وجري على عضو، وجري على عضو. ثم قال: وإيصال مائه. وويل لأعقاب من النار واقع. حديث ويل للأعقاب من النار، أراد أن هنالك جزء في القدم لم يصبه الماء، ففسر لي بهذه الشطرة الأخيرة من البيت هذا الجزء الثاني اللي هو الشرط العاشر. ما معنى وإيصال مائه؟ قال يعني معناه إيصال الماء إلى المحل، بمعنى يستوعبه، بل ويستوعب جزءا معه يحصل به التأكد والتيقن والتحقق من أنك فعلا غسلت الإيه؟ العضو. يبقى هذا معناه أنه يصل الماء إلى كل جزء من أجزاء الأعضاء الإيه؟ المطلوب غسله. قال: وتخليل ما بين الأصابع واجب. وتخليل ما بين الأصابع واجب إذا لم يصل إلا بما هو قالع. هذا رقم 11، ومعناه إن إذا كانت الأصابع ملتفة أو ما بينها مساحة قليلة بحيث لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل، بأن يدخل أصبعه ويحرك الماء ويمرر الماء بين الأصابع سواء في اليدين أو في الرجلين، هنا يصير التخليل واجبا، يصير شرط صحة. وتخليل ما بين الأصابع واجب إذا لم يصل إلا بما هو قالع. ثم قال: وماء طهور. هذا رقم 12، 12 من 15. قال: وماء طهور. الماء الطهور، وهو إيه؟ وهو معروف كما ذكرناه قبل ذلك. قال: والتراب نيابة. والتراب نيابة، التراب ينوب عن الماء الطهور. هذا رقم 13. ثم قال: وبعد دخول الوقت إن فات رافع. وبعد دخول الوقت إن فات رافع، كتقطير بول ناقض واستحاضة وودي ومذي أو مني يدافع. هو هنا يتكلم عن شرط خاص بأولئك الذين شرح حالهم في البيت الذي بعده. من عنده تقطير بول؟ من عنده، من عندها استحاضة؟ من عنده ودي ومذي ومني؟ ها؟ وهم أصحاب الإيه؟ أصحاب الأعذار، فيشترط فيهم ألا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فإذا توضأ قبل دخول الوقت لم يصح وضوءه. لماذا؟ لأنه طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت. قال وبعد دخول الوقت إن فات رافعه كتقطير بول ناقض واستحاضة وودي ومذي أو مني يدافعه. ثم قال وليس يضر البول من ثقبة علت كجرح على عضو به الدم ناقع. هذا إيه؟ هذا يتكلم عن ثقبة فوق السرة يخرج منها البول، فيقول لا يضر إذا خرج من هذه الثقبة. وفي هذا الأمر إيه؟ تفصيل. قال ونيته للاغتراف، هذا الشرط الخمستاشر النهائي، ونيته للاغتراف، يعني إذا كان المتوضئ يغترف من إناء وكان هذا الإناء الماء الذي فيه قليل وكان يغترف من هذا الماء القليل بيده، فلا بد من أن ينوي نية الاغتراف، لا بد وأن ينوي نية الاغتراف. ونيته للاغتراف محلها إذا تمت الأولى من الوجه تابع، بمعنى أن هذه النية مطلوبة بعد غسل الوجه في الغسلة الأولى، خلافا لمن قال بعد الغسلات الثلاثة. ثم قال ونية غسل بعدها، بعد هذه الغسلة الأولى للوجه، فنوي واغترف بهذا يصح الوضوء، وإلا فالاستعمال لا شك واقع، يصبح الإيه؟ يصبح هذا الماء القليل مستعملا، فلكي تخرج من هذه المسألة ويبقى الماء للوضوء إلى آخره، فإنوي نية الاغتراف، إنوي نية الاغتراف. ثم قال وقد صححوا غسلا مع البول إن جرى خلاف وضوء، خذ هو العلم واسع ووشم بلا كره وعظمة جابر تشق بلا خوف ويكشط مانع. ولنا إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم وقفة أخرى مع هذه الأبيات لنتكلم فيها على ما سوى الشرائط الخمسة عشرة المذكورة، فقد كانت قراءتنا هذه لها هي لتحديد أو للتعريف بهذه الشرائط، ويبقى فيها إيه؟ يبقى فيها إشارات إلى مسائل أخرى. وقد زاد الشيخ ذكر الشروط والمكروهات على الأصل والشرح، فلم يذكرها الشيخ أبو شجاع ولم يذكرها الشيخ ابن قاسم رحمهما الله تعالى. هذا، وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.